ربما بسميها عبير المسك بالقول
وأعطى طيب ما بسميها عبير المسك بالقول
فتاة قلبها سكان يضم الزوج في حلي فتاة قلبها سكان
يضم الزوج في حلي.
هذا البرنامج برعاية شاي تمارا. شاي تمارا ولو شفة كسبها.
مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حياتنا الزوجية مع الدكتور محمد خير الشعال. بإمكانكم مستمعينا الكرام المشاركة معنا في هذا البرنامج بالاتصال على أرقام إذاعة القدس 4465564447106. أيضا بإمكانكم الاتصال من أي هاتف خليوي وإرسال رسائل قصيرة SMS على الرقم 1767. دكتور محمد، أهلا بك بالبداية.
أهلا وسهلا.
يعني سبق وتحدثنا في الأسبوع الماضي، ويعني مجموعة من الأسابيع كنا بدأنا في موضوع الطلاق. اليوم سنتحدث في نقاط جديدة في أركان الطلاق وألفاظ الطلاق، ولكن كالمعتاد نبدأ معك وبتذكير ببعض مما مضى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنحن من حلقات خمس نتحدث في موضوع مهم في الحياة الزوجية، ألا وهو الطلاق. ولعل سامعا يستغرب من حديث عن الطلاق في الزواج، فأقول كما قلت سابقا إن الأطباء الذين يتعلمون كيف يحافظون على الأعضاء يدرسونهم مواد في الأمراض وفي السموم ليجتنبوا وليجنبوا مرضاهم هذه الأمراض، ليقوا مرضاهم من هذه الأمراض، وليعلموا مرضاهم أن يجتنبوا السموم. فمن أراد أن يتعلم الزواج ينبغي عليه أن يتعلم كيف الطلاق ليجتنب هذا الطلاق.
نعم.
الطيار الذي يتدرب على التحليق بالطائرة يدربونه أيضا على الهبوط بالطائرة، ولا يستقيم أن يتعلم كيف يحلق ولا يتعلم كيف يهبط. الشاب الذاهب نحو الزواج والفتاة الذاهبة نحو الزواج ينبغي على كل واحد منهما أن يتعلم كيف الزواج. ولذلك ذكرنا حديثا عن الخطبة والعقد والعرس وبيت الزوجية وحقوق الزوج وحقوق الزوجة، ثم نحن الآن نتحدث عن الطلاق، لأن هذه الفتاة ينبغي عليها أن تتعلم كيف يتم الطلاق، والشاب ينبغي عليه أن يتعلم كيف يتم الطلاق حتى يجتنب هذا الأمر ولا يستخدمه إلا بالفعل عندما يكون هناك حاجة أو يكون ضرورة، لأن الطلاق تشريع استثنائي. فالأصل في الناس أن يتزوجوا ولا يطلقوا، لكن الله عز وجل والإسلام والشرع الحنيف أباح الطلاق لحاجات معينة في بعض الزيجات التي تحدث. وللطلاق حكمة كبيرة، إذ إن بعض حالات الزواج من الممكن أن تكون باستشارة العقلاء والخبراء أن تكون غير مواتية وغير صحيحة، وينبغي أن يتم طلاق. فلو لم يكن الطلاق مشرعا لعاش الناس في أزمات مع بعضهم البعض، أو لذهبوا باتجاه الحرم. لذلك كانت بعض القوانين الأرضية الغربية أو الشرقية لا تبيح طلاقا. الحمد لله في بلادنا قانون الأحوال الشخصية هو قانون إسلامي يباح فيه الطلاق، طبعا بالحالة التي أباح فيها الشرع هذا الطلاق. وسنأتي إن شاء الله تعالى إلى الطلاق المشروع، لكن في بعض القوانين الغربية أو الشرقية ما كانت تبيح طلاقا. هذا أدى لذهاب أناس نحو الحرام، لذهاب نساء نحو الحرام، أو لضغط زوج على زوجتي أو زوج على زوجها، وأمراض نفسية تحدث. ومن قريب ومن أيام وفي بلد ليس بعيد عنا كان هناك بعض التوجهات أنه لا يوجد طلاق عند هذه الجماعة، غير أن 20,000 من الأزواج وعشرين ألفا من الزوجات أردنا وقدمنا احتجاجات، نحن نريد طلاقا. مما حدا بهذه الجماعة أن تدرس هذا الأمر لتقنن وتشرع الطلاق عندهم. إذن تخيلوا 20,000 بيت عايشين مع بعضهم البعض بطريقة غير مستقيمة وغير مستوية وغير مريحة. ما الزواج أصلا لأجل يعني إنشاء أسر ثم بناء مجتمع متماسك متلاحم. على كل يبقى الطلاق تشريعا استثنائيا، فالأصل أن الناس يتزوجون، لكن إذا حدث طارئ من الطوارئ فقد أباح الشرع الطلاق بشروط سنأتي إليها وبطريقة مشروعة سنأتي للحديث عنها. لذلك نحن نتحدث أيها الشباب وأيتها الفتيات عن الطلاق، هذا من جهة ليتعلم الشاب والفتاة كيف الطلاق، وليجتنب أن يتكلم أو يتحدث بألفاظ الطلاق فيوقع طلاقا ثم يقول طلاقا. وقد سبق أن تحدثنا في الطلاق في النقطة الأولى نصائح حتى لا يقع الطلاق، تذكرون تحدثنا عن نصائح للفتيات ونصائح للرجال، ثم تكلمنا عن نصوص في الطلاق، أبغض الحلال إلى الله الطلاق، لعن الله كل مذواق مطلاق، أيما امرأة سألت زوجها من غير ما طلاقا من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. ثم تكلمنا في الحلقة الماضية عن تعريف الطلاق، وكنا نقول بأن الطلاق في اللغة هو حل القيد، وفي الاصطلاح هو حل قيد الزواج بألفاظ مخصوصة. وتوقفت معكم أيها الإخوة والأخوات مع كلمة قيد في إشارة إلى أن الزواج قيد. نعم، يقيد الشاب ويقيد الفتاة بقيود لسلامة المجتمع، والطلاق هو حل هذا القيد. الآن وصلنا إلى الحديث عن أركان الطلاق. الركن هو الشيء الذي به يقوم العمل، فإذا ذهب الركن سقط العمل، يعني تماما كأركان البناء. المهندس الذي يريد أن يبني بناء، هناك لهذا البناء أركان، هناك أساسات، هذه الأساسات بدونها، هذه الأركان بدونها من الممكن أن ينهار البناء. الركن ما يقوم به الشيء، فإذا ذهب هذا الركن ذهب هذا الشيء. مثلا نحن نقول الصلاة لها 18 ركنا عند الإمام الشافعي، 18 ركن، يعني تكبيرة الإحرام ركن، قراءة الفاتحة ركن، القيام مع القدرة ركن، الركوع ركن، السجود ركن. إذا الإنسان أنقص ركنا من هذه الأركان متعمدا فقد بطل هذا العمل. الآن الصلاة إلى 18 ركن، الطلاق كم ركن له؟ الطلاق له ركن واحد، النطق بكلمة الطلاق. ما إن قال رجل لزوجته هي طالق، طلقت المرأة، له ركن واحد عند السادة الحنفية وهو لفظ الطلاق. وفي هذا الكلام خطورة شديدة ودقة شديدة وأهمية شديدة للكلمة عند المسلم. الكلمة لها قيمة كبيرة في الإسلام أيها الإخوة. لا يقولن أحدنا كنت أمزح، كنت أضحك، كنت يعني غاضبا فقلت هذه الكلمة، أنا لا أريد هذه الكلمة لكن مرت على لساني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. الرجعة إذا طلق زوجته ثم أراد أن يراجعها فقال أرجعتك أو رددتك إلى عصمتي. هذه أمور الأعراض أيها الإخوة في الإسلام فيها تشديد كبير، ما في مزح بالأعراض، ما في واحد يقول أنا والله كنت عم بمزح فقلت له زوجني ابنتك أم قال لي زوجتك، عم مزح، ما في مزح بالأعراض. ما في واحد يقول والله لزوجتي هي طالق بعدين يقول والله بتعرف أنا كنت هيك بس عم بتسلى تسلاي، عم خوفها. ما في مزاح، ما في تخويف، ما في تسلية بالأعراض. الأعراض حصينة وعزيزة وثمينة في الإسلام. والله عز وجل عندما تكلم عن الزواج في آية من آيات القرآن قال وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. ميثاق الزواج يا شباب يا بنات ميثاق غليظ، لا لعب فيه ولا هزل فيه ولا يعني اتباع لمجرد عواطف أو شهوات أو نزوات، أنه أخي أنا بس هيك رايح اتسلى شوي أنا وهذه الفتاة. ما في تسلية في الإسلام فيما يتعلق بالأعراض الأمر جد فلا تخطوه بشيء من الهزل. ركن الطلاق الوحيد هو الكلمة، كلمة الطلاق. من قال لزوجته هي طالق ذهبت الزوجة منه، طلقت زوجته منه. وفي هذا اهتمام كبير من الإسلام بالكلمة. ولعل سائلا يسأل أو أختا أيضا تسأل تقول معقول، يعني معقول نحن نهدم أسرة من جراء كلمة؟ طيب أنا أقول لكم شيئا، كيف يدخل غير المسلم بالإسلام إذا أراد أن يدخل الإسلام؟ يدخل بالكلمة. الآن لو قال أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، صار منا وفينا مسلما. كيف يخرج الإنسان من الدين؟ لو أن إنسانا مسلما نسأل الله السلامة، كيف يخرج من الدين؟ بكلمة. لو قال كلمة فيها كفر، قال الفقهاء كل من سب الله تعالى عياذا بالله تعالى أو النبي صلى الله عليه وسلم أو نبيا من الأنبياء أو ملكا من الملائكة أو شيئا مما علم من الدين بالضرورة فقد خرج من الدين. كلمة. كيف تبيع أنت الآن بيتك الذي تسكنه ثمنه 10 مليون 20 مليون 50 مليون، عندك بناية كاملة الآن أريد أن أشتريها منك، كيف تبيعني؟ بكلمة. أنت تقول بعتك هذه العمارة، نوقع على هذا الصك الذي بين أيدينا، هذا الصك وبيع التوقيع عليه للتوثيق، لكن مجرد ما قلت لك بعني وقلت بعتك خلاص صار البناء بالشرع صار لي. وإذا جئتك أنا بشهود، جئت إلى القاضي بشهود بأنك بعتني، فقد صار البناء لي. أنت تبيع بكلمة وتشتري بكلمة. كيف تتزوج الآن يا أيها الشاب الذي تسمعني أنت؟ كيف تتزوج؟ بكلمة. أنت تذهب إلى والد العروس تقول زوجني ابنتك فلانة، وهؤلاء هم الشهود، يقول زوجتك، كانت هذه الفتاة محرمة عليك صارت زوجة لك. كيف تطلق؟ بكلمة. والأيام تثبت الآن، اسأل التجار في الأسواق، العمدة في التاجر على كلمته. يعني الآن مع كل الصكوك وكل الإثباتات وكل المستندات وكل الرهن وكل الكفالات وكل الوكالات وكل التوقيعات، يقول التجار بين بعضهم بعض يا أخي فلان صاحب كلمة، خلص إذا قال لك بعتك اعتبر صار المكان لك. وإذا إنسان لا يحترم كلمته لا يمكن أن تضبطه ولا بطريقة من الطرق، بإمكانه أن ينقلب عليك في كل العقود وفي كل المواثيق وفي كل الوكالات والكفالات والرهونات. أما إذا كان صاحب كلمة خلاص هذا إنسان يطمئن له. الإسلام أراد أن يعلم الإنسان المسلم كيف يحترم كلمته. إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى يرقى بها في درج الجنان، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى يهوي بها في نار جهنم 70 خريفا. واحد يقول لك يا أخي معقول في كلمة؟ طبعا معقول في كلمة. كم في المقابر من قتيل لسانه كانت تهاب لقاءه الشجعان. مرارا ما أوقدت يعني خصومة شديدة بين صديقين من كلمة، يعني واحد من الصديقين قال كلمة غير مناسبة عاده صديقه. حرب تشتعل أحيانا وتسعر بكلمة، وحرب تخمد بكلمة. إذا موضوع الكلمة يا رجال وأنتم تسمعونني الآن، وقد أعطاكم الله وجعلها أمانة في رقابكم كلمة الطلاق، والله سيسألك ربك عن هذه الكلمة التي أنت تتكلم بها بسبب وبغير سبب. والله لك وقفة شديدة وصعبة بين يدي الله. بأي حق أنت كلما تحركت حركة تقول لزوجتك عليك الطلاق، أنك تفعل، عليك الطلاق أنك لا تفعل، وهي طالق إن خرجت، وهي طالق إن ذهبت، وهي طالق إن تكلمت بالهاتف مع أمها، وهي طالق إن جاءت أختها إليها. هذه الكلمة أمانة، وأنا أخاف أن يهوي أحدنا في نار جهنم 70 خريفا من جراء كلمة الطلاق التي يتكلم بها على لسانه بعذر وبغير عذر، بسبب وبغير سبب، يهدم أسرة ويشرد أولادا، وربك سائلك عن أولادك يوم القيامة. هناك أيها الأخ بعض الأمور من الممكن أن ترمم، لكن أمور الأعراض صعبة جدا، مر معنا في الدرس الماضي أو الحلقة الماضية أو المحاضرة الماضية قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا قيلولة في الطلاق. يعني أنا ممكن أشتري منك شيئا، بعد يومين آتي إليك نادما أقول والله إذا سمحت رجع لي هالبضاعة، فبتقلي ماشي الحال حبرجعها، هات البضاعة خذ مالك، أقلتني بيعتي. ممكن أنا استأجر منك دار، بعد يومين آتي إليك أقول أرجوك كرما منك وفضلا منك رد لي هذه البضاعة، يعني هذه الدار أنا الآن صحت لي سفرة خارج البلد، فأنت بكرم منك تقول يلا ما في مشكلة هذا المال الذي أعطيتني وأنا سامحتك. لكن الطلاق ما في قيلولة، يعني إذا واحد قال لزوجته هي طالق ما بصير بعد يومين إلا بتعرفي أنا والله بعتذر ولا تأغزينا وخلاص ماشي الحال، زرعية بدأني بدي سيمشي الزواج، حسبت عليك طلقة. إذا كررتها مرة ثانية حسبت عليك مرة ثانية، فإذا كررتها مرة ثالثة ذهبت الزوجة منك ولن تعود إليك حتى تنكح زوجا غيرك، والسبب أنك لم تحفظ الكلمة. لذلك ما أريد أن أقول أيها الإخوة والأخوات في موضوع أركان الطلاق، تدرب يا أيها الشاب قبل أن تتزوج على حفظ لسانك، ماشي؟ ما بصير تتزوج يا أخي وأنت تقول والله أنا ما كان بدي، كنت عم بمزح، كان طالع خلقي فتكلمت، سيمر علي بعد قليل ستمر معنا بعض أحكام الطلاق. طبعا إذا كنت غضبان يقع الطلاق، الآن سيمر هذا التفصيل. عجيب بعض الشباب بعض الرجال بعض يعني النساء السيدات يقول والله أنا كنت يعني مزعوج فقلت هذه الكلمة، ما صحيح هذا الكلام. سيأتي إلينا ركن الطلاق يا أخي الكريم، كلمة درب نفسك على حفظ لسانك. وأنا أحاول أن أصنع الآن تدريبا الحقيقة لشبابنا ولبناتنا، إن شاء الله أدعو الله عز وجل أن يعين لهذا الأمر ويوفق لهذا الأمر. تدريبا قبل الزواج يتدرب الشاب لمدة أسبوع على ضبط لسانه، أصنع برنامجا تدريبيا إن شاء الله الله يهيئ لنا هذا الأمر، كيف تضبط لسانك بحيث لا تتكلم بالكلمة إلا عندما تريدها فعلا وأنت مسؤول عن تبعات هذه الكلمة.
دكتور سنتابع معك الحديث، ولكن سنذكر مستمعينا بأرقام هواتف إذاعة القدس لكل من يرغب بالمشاركة معنا، بإمكانكم الاتصال على الأرقام 4465564447106، أيضا بإمكانكم الاتصال من أي هاتف خليوي وإرسال الرسائل القصيرة SMS على الرقم 1767. نجدد التحية لكل مستمعينا مستمعي إذاعة القدس، ونتابع وإياكم هذه الحلقة من برنامج حياتنا الزوجية مع الدكتور محمد خير الشعال. دكتور طبعا سنبدأ باستقبال الاتصالات والرسائل القصيرة لكل من يرغب من مستمعينا بالمشاركة معنا. أول اتصال، ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام، يعطيك العافية.
الله يعافيك يا رب، تفضل من معي.
شكرا كثير على البرامج الحلوة ياسر اسماعي، معك من حلب.
أهلا وسهلا فيك، تفضل.
بدنا نشارك مع الأستاذ الله.
تفضل الدكتور معك.
يعطيك العافية.
أهلا وسهلا أخي ياسر، تفضل.
شكرا كثير على هالبرنامج أستاذ الكريم.
شكرا إلك.
الله يخليك. بدنا يعني نعطي هيك منوه صغير بس هيك، إنه يعني أحيانا في بكون نساء فعلا بيخلوا الواحد يطلع عن طوره. يعني ما بعرف.
نعم.
يعني إيش بتعلق على هالموضوع أستاذ؟
يا أستاذ ياسر ويا إخوة الذين تسمعونني، والكلام الآن مخصص للرجال وأيضا النساء لهن به صلة كبيرة. الأصل في تصرفات الإنسان في الحياة عامة بعيدا عن الطلاق، الأصل في تصرفات الإنسان عامة أنه هو مسؤول عن تصرفاته، والإنسان البالغ العاقل الحر مهما تصرف من تصرف فهو مسؤول عنه، وليس له أن يقول والله هم ألجأوني إلى هذا. يعني مثلا لا سمح الله لو أن رجلا سرق فسأله القضاة لما سرقت، فقال لهم لقد دفعني فلان إلى السرقة، هل هذا عذر له من دخول بيت الناس وأخذه أموال الناس خلسة ثم هربه بهذا المال؟ الجواب طبعا لا. لو أن والله شابا قاد سيارة مركبة مشى في الطرقات واصطدم بحاجز أو بطفل أو كذا، فقيل له لما فعلت هذا؟ يقول والله أخي دفعني إلى ركوب السيارة لأخرج أنا وهو في نزهة. هل هذا يعذره من مسؤوليته تجاه هذه الصدمة الذي فعلها؟ أكيد لا. الآن لو أن شابا رجلا زوجا طلق امرأته فسألناه فقال والله هي زوجتي التي دفعتني إلى هذا بفعلها بقولها بكلامها، هل هذا يعذره؟ الجواب لا. فيا أستاذ ياسر، الأصل في كل إنسان أنه هو مسؤول عن تصرفاته، لكن الآن بالمقابل نحن نريد فعلا أن نخاطب الزوجات أن تراعي زوجها وأن لا تدفعه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى هذا الذي ذكرت. لا شك بأن الزوجة هي مسؤولة، لكن المسؤولية الأكبر خاصة في كلمة الطلاق إنما تقع في عنق الرجل، ولذلك جعل الله تعالى هذه الكلمة من حقه، لذلك هو مسؤول أكبر عنها وينبغي عليه أن يضبط نفسه أكثر.
نعم أيضا. نعم أيضا معنا اتصال. ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
تفضل، مين معي؟
بشار.
أهلا وسهلا فيك، تفضل أخ بشار.
كيف حالك يا دكتور محمد؟
تفضل، أهلا وسهلا.
أهلا بك ومرحبا. لو سمحت، ما بالك بعائلة، ما بالك بعائلة مفككة اعتراها الهم والحزن والكرب بعد وفاة الأب لأنهم لم يجدوا معينا غير الله، وهذه العائلة سلمكم الله أذاقنا وإياكم حلاوة الإيمان وحلاوة الصبر، يعانون بأن الأمة أرملة ولا تجد من يأخذ بيدها، والأولاد كفيفون وعندهم إعاقات، أحدهم يستطيع العمل يعني رغم أنه كفيف ولا يجد عمل ولا يجد من يأخذ بيده، ويقول ماذا أفعل أنا؟ هل أبيع الدخان؟ هل أعصي الملك؟ هل أكون كما كان بعض الناس؟ هل أكون متسولا وإني أحب الله وعندي عزة نفس وعندي كرامة وعندي نخوة وعندي وعندي وعندي؟ ما بالك بهذه العائلة؟ وما بالك بأناس يقولون إذا لم تذهب معي إلى الغداء فأنت طالق؟ يعني نحن نهدم أسرنا بأيدينا، ونحن الذين نتعب أنفسنا بأيدينا، والقرآن يقول لا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة، فنحن والله نحن الذين نهلك أنفسنا، ما أهلكنا عدونا، ما أهلكنا عدونا بقدر ما أهلكنا أنفسنا. إني أطلب إليك الدعاء حقيقة من المستمعين الكرام لهذا الشخص الذي يسأل هذا السؤال، وإني أطلب إليك أن تدعو لغزتنا في آخر الدرس، وأن تدعو لي شخصيا بآخر الدرس، وأن يؤمن على دعائك المستمعين الكرام. زادكم الله نورا، وأشكر القائمين على هذه الإذاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنواره وأسراره.
شكرا كثير لاتصالك أخ بشار، تفضل دكتور.
يعني هو الأخ بشار يتكلم عن مصيبة تحيق بعائلة، والحياة مبنية أيها الإخوة على عسر ويسر وشدة ورخاء وصبر وشكر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبر شطر الإيمان، نصف هذه الحياة صبر ونصف هذه الحياة شكر. يبدو بأن هذه العائلة وقعت في الشطر الأول الذي هو الصبر. على كل الأحوال يا أيها الإخوة والأخوات الذين يسمعون، هذه هي الحياة، طبعت على كدر، وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة نار. على كل الأحوال من أصيب ببلية هو يقول الأب متوفى، الأم أرملة، الأولاد كفيفون، لا يجدون مكانا للعمل. أعتقد لو أننا بحثنا هناك بالمقابل إخوة كفيفون وصلوا إلى رتب عالية في المجتمع ولهم أعمال كثيرة، وما عاقتهم هذه الإعاقة عن الاستمرار في الحياة، بل إني أعرف منهم الآن من يدرس في كليتين جامعيتين مع بعضهم البعض، ثم هو يعمل، ثم هو يعيل أسرة، ومع هذا هو كفيف لا يبصر. فهذه الإعاقة لا تعيق، لكن لا شك بأن الإنسان يحتاج إلى بحث أكثر وإلى استفسار أكثر عن عرف يغنيه ويغني إخوانه وأخواته، ثم يساعدون أمهم في مصابها. ونحن بما أنه طلب الدعاء وطلب تأمين الإخوة المستمعين، نسأل الله عز وجل أن يذهب همهم وأن يبارك لهم في أرزاقهم وأن يوسع عليهم أرزاقهم الدينية والدنيوية.
آمين. نأخذ أيضا اتصال. ألو، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
العافية.
الله يعافيك يا رب. تفضلي، مين معي؟
أم حسام.
أهلا وسهلا فيك.
بس حبيت أسأل الدكتور عن موضوع.
تفضلي.
في واحدة جوزها طلقها قال لها أنت طالقت 3 مرات، وحذت هي بيت أهلها ضلت 6 شهور، من كتب ما ضل بده يرجع وكذا، أما كتب ورد كتاب ورجعت. بصير هيك يعني؟ أنا ما كنت يعني ماني كتير مقتنعة بأنه ترجع. يعني
شو كتبوا؟ طابوا،
كتبوا كتاب جديد.
كتبوا كتاب جديد، نعم.
ورجع أنه عن واحدة طلقها جوزها 3 مرات، أنه بتقدر ترجع؟ يعني في فدوا لهذا الطلاق
3 مرات في جلسة واحدة؟ يعني قال
أنت طالق وشهد أمه كمان.
طيب، يعني في جلسة واحدة قال هي طالق.
ايه صح.
يأتي الجواب إن شاء الله.
شكرا كثير لاتصالك أخت أم حسام. سنأخذ أيضا اتصال. ألو، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. تفضل، مين معي؟
معك محمد.
أهلا وسهلا فيك يا أخي محمد، بس تعمل معروف توطينا صوت الراديو وتفضل، الدكتور معك.
السلام عليكم دكتور.
وعليكم السلام ورحمة الله.
دكتور، أنا الثلاثة الماضية حكيت تليفون وبخصوص أنه اللي طلق 3 مرات ورجع بده يردها. ما بعرف كيف في بعض الناس أنه عم يرجع يردها للزوجة تبعيته. يعني شو هي القوانين اللي بيقدر انه يرجع يردها بعد الطلقه الثالثه؟
ماشي. طلق
ما ماشي. حكم دكتور المعاشره الزوجه من الدبر؟
ان شاء الله.
شكرا كثير لاتصالك اخي الكريم. ايضا نتابع مع الاتصالات. الو، السلام عليكم.
وعليكم السلام، يعطيكم العافيه، شكرا كثير على هالبرنامج.
اهلا وسهلا فيك، تفضل اخي الكريم، مين معنا؟
معك إبراهيم قرمان.
أهلا وسهلا فيك.
الله يخليك يا رب. ممكن نحكي مع الأستاذ؟
تفضل.
تفضل أخي إبراهيم.
يعطيك العافية أستاذ.
أهلا وسهلا.
بس أنا بدي حديث الرسول عليه الصلاة والسلام وقت اللي كان عم يقول يعني استوصوا بالنساء خيرا، صح؟
نعم.
إيه، طب أنت بس بدي منك شغلة صغيرة أستاذ، إنه تنصح النساء يعني إنه إذا كان جوزها منيح وكذا إنه هي كمان تكون منيحة، والسلام عليكم.
شكرا كثير لاتصالك يا أخ إبراهيم. أيضا معنا اتصال. ألو، السلام عليكم.
صباح الخير.
صباح النور، تفضلي. من معي؟ الحمد لله. تفضلي، من معي؟
دانيا.
أهلا وسهلا فيك يا دانيا، تفضلي.
صباح الخير دكتور.
تفضلي، صباح النور.
بس في مقولة لسيدنا عمر بتقول يا بني كل في نصف في بطنك ولا تطرح ثوبا حتى تستخلصه، بس يا ريت بقية الحديث.
طيب،
بس بدي إذا العكس يعني إذا زوجة أثر خلاف مع زوجة هي طلبت الطلاق، شو حكمها هاي؟ طيب ماشي، شكرا.
شكرا كثير لاتصالك يا أخت دانيا، خليكي معنا إن شاء الله الدكتور رح يجاوبك. أيضا اتصال. ألو، السلام عليكم.
ألو،
السلام عليكم، من معي؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل، مين معي؟
أبو محمد.
أهلا وسهلا فيك يا أبو محمد، تفضل سؤالك.
بس نعم دكتور، يعطيك العافية دكتور.
أهلا وسهلا، الله يعافيك.
دكتور، أنا متزوج منذ 7 أشهر أخذ زوجتي ولله الفضل من عن حب، ولكن الآن مشكلة أكتشف يعني أدى بعض الكذب. أنا يعني الآن في حالة نفسية شبه محطم من هالناحية هاي، والآن بنفس الوقت عندي مشكلة أنه أنا دقيق كثير. هذا أمر. الأمر الثاني، أختها توفيت وطبعا إلى بنات صغار، انا من واجبي انه ابعتها تتصل يعني تشوف اولاد اختها. طبعا في عنده المشكله اللي كانوا عانيه، مشكله انه عنده انه اختلاط وما اختلاط هنيك، يعني اذا بدي ابعتها او بدي اروح لهنيك، يعني ما في انضباط من الناحيه الشرعيه يعني.
اولاد اختها صغار؟
صغار يعني 7 سنوات، سمعتون 4 بنات وولد صغير يعني رضيع.
اذا كيف الاختلاط اذا كانوا 4 صغار؟
الاختلاط مع يعني جوز أخته يعني سابقا.
أيوة طيب
وهاليته
إن شاء الله.
هذا والأمر الأهم يعني هو أنه من ناحية أنه كيف الوسيلة لأحسن يعني أعيش معها، لأنه كثير مشكلة الكذب يعني هذه هي.
طيب شكرا كثير لاتصالك أخ أبو محمد، خليك معنا إن شاء الله دكتور رح يجاوبك. دكتور سنبدأ بالإجابة على بعض الاتصالات. كان معنا اتصال من الأخت أم حسام، سألت عن موضوع يعني الطلاق 3 مرات يعني، ولكن في نفس الجلسة كما استبينت منها.
نعم الآن أنا أريد أن أؤكد، مضى هذا التأكيد من الحلقة الأولى بالحديث في الطلاق، وهذه الحلقة السادسة حديث عن الطلاق. نحن الآن هنا لا يوجد عندنا فتاوى، يعني نحن لا نفتي في مسائل تخص الطلاق أو تخص الزواج، ولكن نحن نبين المادة العلمية المتعلقة بالمسألة العلمية الشرعية. الآن طلاق 3 في جلسة واحدة عند الأئمة 4 أبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد بن حنبل يقع طلاقا 3، ولا يحل للزوج أن يعود إلى زوجته حتى تنكح زوجا غيره. وحده ابن تيمية ووافقه بعض تلامذته قال إن الطلاق 3 في جلسة واحدة يقع طلقة واحدة، وبهذا تأخذ المحاكم السورية الشرعية، وهذا حكم شرعي فقهي يعتمد عليه وقد رضيته المحاكم الشرعية. تأخذ بأن طلاق 3 في جلسة واحدة يقع مرة واحدة. نحن سنأتي إن شاء الله إلى تفصيل هذا الأمر. طبعا من قال لزوجته في جلسة واحدة هي طالق طالق طالق، أو قال هي طالق 3، فهذا آثم وهذا متلاعب بكتاب الله عز وجل، وسنأتي إلى بسط هذا الحديث. لكن الآن نجيب على هذه الأخت. فالأخت سألت بأن امرأة زوجها طلقها 3 مرات في جلسة واحدة، فالآن هذه الحقيقة وقعت مرة واحدة قانونا وتقع شرعا عند ابن تيمية برأي ابن تيمية، فوقعت طلقة واحدة. الآن هي تقول بعد 6 أشهر انتهت عدتها، المرأة المطلقة لها عدة تمكث قريب 3 حيضات أو هي 3 حيضات، والزوج بعد هذه الحيضات 3 يتذهب إلى بيت أهلها. الآن إذا أراد أن يعيدها يعقد عقدا جديدا ومهرا جديدا، يتقدم خاطبا كأنه خاطب جديد، فإن رضيت به الآن عقدوا عقدا جديدا وصارت ورضيت مثلا وبمهر جديد وبشهود جدد، عادت إلى الزوجة الزوجية مرة ثانية وحسبت له طلقة.
نعم. أي
نعم. لذلك هل ما فعل كما سألت الأخت صحيح؟ إذا كان توصيفه كما ذكرت في التوصيف الشرعي فهذا صحيح وجائز، ومثله ما سأل الأخ محمد قال من طلق 3 ثم ردها، هذا هو الحكم في المسألة كمادة علمية وليست فتوى لحالة خاصة في المسألة. ثم هو سأل عن حكم المعاشرة في الدبر، لا يجوز للمرء أن يجامع زوجته في دبرها إلا إن كان في من خلفها في قبلها فهذا جائز، أما في الدبر فهذا لا يجوز، وقد ارتكب كبيرة من الكبائر وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل، وعلى الزوجة أن لا ترضى بهذا الأمر وأن يكثر من الأعمال الصالحات لأنه خالف رب العالمين. طبعا لأن هذا أمر حرمه الله عز وجل لأنه يودي إلى أذية للزوج وللزوجة ولأمراض يعرفها الأطباء.
نعم أيضا سنتابع مع الاتصالات. معنا اتصال. ألو السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضل من معي. الله يعافيك يا رب، تفضل.
دكتور يعطيك العافية.
تفضل الله يعافيك، مين معي؟
بدي أسأل سؤال الأخ أحمد معك.
تفضل أخي أحمد.
نفس السؤال تقريبا، أنا الله لا يجيب عمومي طبعا، طلعت زوجتي من 2.5 سنة، قلت لها أنت طالق 1، 2، 3 يعني لفظتهم، قلت لها أنا يعني بكلت كامل عقواي العقلية ويعني ما في شيء نهائيا وأهلها موجودين. فرحت لعند إمام يعني قال لي يا أخي أنا ما بحسن أفتي لك شيء. المهم اتصل في مفتي وكذا، المهم يعني جمع جميع الأقوال على ابن تيمية مثل ما تفضلت من شوي. والسؤال الثاني، الزوجة
اللي
رايب زوجته هو مسافر عنا 1.5 سنة تقريبا.
ما علمنا شو السؤال الأول؟
السؤال الأول أنا صار معي نفس الحادثة اللي تفضلت من شوي فيها الأخت، طلقت زوجتي 3 طلقات، طالق طالق طالق.
ورددتها بعدين؟
ما فهمت عليك.
إيه طيب تفضل.
إيه ورجعت، إيه يعني سألت عن سؤال، عبقول لك الحادثة صار لها 1.5 سنة ورجعت يعني سألت وقالوا لي نفس الجواب اللي هلا انت جاوبت فيه الاخت يمكن.
نعم.
انه على ابن تيميه الامام ابن تيميه.
نعم.
والسؤال الثاني الزوجه اذا الزوجه غاب عنا سنه وما فوق فكيف يعني سمعت من العلماء انه لازم يتركها او كذا او يكتب كتاب من اول جديد فتريد تبين لي في هالموضوع الله يجزيك الخير
ان شاء الله
الله
يسلمك. اهلا وسهلا فيك شكرا كثير لاتصالك ايضا نتابع واياكم مستمعينا ايضا اتصال الو السلام عليكم
الو السلام عليكم
وعليكم السلام
ابو فضل. محمد من حلب
اهلا وسهلا فيك
الله يعطيك العافيه دكتور
اهلا وسهلا اخي محمد
فضل. عندي ولد عمره 33 سنه حاليا من وقت تزوجته من بعد العسكريه تم عندي بالدار لحد صار عنده 3 اولاد وقرر هو وزوجته وزوجتي انه يطلعوا عني ينفصلوا انا ما يرضى لانه بعرف اذا طلعوا بده يصير انحراف يعني كنت ضيبهم عندي ومراقبهم بشكل دائم وما كنت اصرح زوجتي او لحدي انه انا خوفان على ابني ينحرف او كذا من النواحي هاي وقرروا طلعوا وطلعوا وحطيت له ايجار 6 اشهر سلف وركزت له بيته على 24 رجعوا لي بعد سنة ونص من حرفين اللي كنت متوقعه صار رجعوا لي عندي ضبنا ان عفى الله عما مضى ورب العالمين بقبل التوبة ورجعوا لي عندي ورجعوا لي عندي حتى عفش بيت ما عنده رجعوا لي عندي حطيتهم عندي ودرتهم كمان تموا لهم شي تقريبا سنة قرروا الطلعة ردوا طلعوا سببه صار انحراف مع الطلاق افتريت عليه بالضرب وراح على السجن وصار طلاق بعد ما طلع من السجن رد رجع لعندي وزتونا الولاد من وقت اللي اسمه يعني حطيته بالسجن زتتنا الولاد قدام البيت وراحت حوينا الولاد عنا حطيناهم جد وناني يعني ما في عندي حدا بالبيت وأنا متعلق بالأطفال كثير تبعهم رجع طلع من السجن حطيناه عنا صار طلاق بينه وبين زوجته وما عدت شافت الولاد ولا طلبت الولاد نهائيا ردينا زوجناه مرة تانية وحطينا عنا على عفشي وعلى أغراضي وعلى أساس البيت كله تبعيات
شو السؤال أخي أبو محمد؟
بالأخير رد طلع هلأ حاليا صار عنده ولد من زوجته التاني وراح غير محافظة يشتغل إنه إيش بدي أتصرف أنا
طيب.
ومتعلق بالأولاد جدا جدا وخوفان من إنه من الانحراف خوفان زوجته الثاني إن شاء الله الله يستر عليه إن شاء الله تطلع صالحة
إن شاء الله طيب وأنت ما تلاحظ بأن ابنك يعني تحسن وضعه
والله يعني
أخلاقه وانضباطه والتزامه
يعني
تحمله للمسؤولية صار أحسن
على أساس راح يشتغل براتب طيب. جيد وعقد عمل
أخي أبو محمد أنا أريد أن أقول لك شيئا أنت الحقيقة أب كريم وفاضل ويعني نتمنى أن يكون كل الآباء مثلك في رعاية لأولاده ولزوجته ولأحفاده لكن هذا التعلق الشديد بالأولاد وبالأحفاد لا ينبغي أن يتحول إلى استئثار بهم بحيث أنك لا توافق على ابتعادهم عنك أنا أقترح عليك ابنك خلال حياتك أنا أعتقد بأنك من خلال كلامك وكسرة رعايتك لابنك عودت ابنك هذا على إلقاء أحماله على أبيه بحيث إذا ابتعد عن أبيه ممكن وقع في مشكلات أنا أقترح عليك أن تدربه الآن على تحمل المسؤولية وحده هو صار رجل وعنده أولاد وعنده زوجة وعنده بيت والحقيقة هذه فرصة مناسبة الآن هو خرج ليعمل في محافظة ثانية مع زوجته الثانية أنا أقترح عليك أنت أن تشرف عليه الآن هو كان أنت تشرف عليه وهو داخل بيتك الآن وقت خرج أشرف عليه إشرافا غير مباشر بالتواصل بالزيارة كل فترة وفترة بالمراجعة حتى نعلمه تحمل المسؤولية كاملة حتى ندربه شيئا فشيئا على الاستقلال وحمل مسؤولية زوجة وأولاد على كل أنت مشكور بهذه العاطفة وهذه المسؤولية تجاه الأولاد والأحفاد ولا شك بأن الله سيأجرك، لكن أرجوك أن تتابع معنا في تدريب ابنك على تحمل المسؤولية، واعتقد أن خروجه الآن هذا مناسب، لكن أنت ليكن لك إشراف من بعيد، زيارات متكررة، هو يأتي إلى زيارتك، وشيئا فشيئا علمه أن يكون هو المسؤول عن الأسرة.
نعم، تشكر كثير أبو محمد، الله يعافيك يا رب. مستمعين الكرام، سنتابع وإياكم هذه الحلقة من برنامج حياتنا الزوجية، ولكن بعد فاصل قصير.
هذا البرنامج برعاية شاي تمارا، شاي تمارا ولو شفة كسبها.
نجدد التحية لكل مستمعينا ومستمعي إذاعة القدس، ونتابع وإياكم هذه الحلقة من برنامج حياتنا الزوجية مع الدكتور محمد خير الشعال، ونتابع استقبال اتصالاتكم ورسائلكم القصيرة. معنا اتصال. ألو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل، مين معي؟
أحمد.
أهلا وسهلا فيك يا أخ أحمد، تفضل.
ممكن الدكتور
دكتور
تفضل.
معك.
تفضل يا أستاذ.
الله يسعد أيامك.
سلمك الله،
كيفك؟
أهلا وسهلا
يا سيدي. أنا من رأيي كل إنسان ما بيكون ببيته سعيد أجدب. أنا اتجوزت مشان تكون سعيد، اجتني مرة، يا هل ترى هل من المعقول إذا بديت بالإحسان تبديني بالإساءة؟ مو معقول. إذا قلت لي صباح الخير تقولي على أبوك البعيد، ما ممكن. وإذا غلطت يا أخي شو بصير؟ في إنسان ما بيغلط؟ وشعها سايرها بتعيش سعيد، فايت على البيت انت تعيش سعيد، تاكل وتشرب وتربي اولاد، تيجي طلع وتطلع غضبك، ليش هالشيء؟ مشان شو؟ شو استفدت؟
صحيح.
ليش ما تعيش سعيد؟ تعيش بركونه، بهدوء، انا هذا رايي بالحياه الزوجيه، وانا بعرف بالطلاق 500 مره كل يوم، بس ما بعرف بالطلاق علي الطربوش. بيطلع خلي وينك؟ علي الطربوش لا تساوي هيك. اي يا اخي في الحياه، بعدين الإنسان لازم هو يكون حكيم نفسه. أنا زوجتي حبيبتي، بتغسل لي، بتطبخ لي طول النهار، بتساوي لي ولادي، بتقيم أنت أكبر أدو رصخ ولادي، يجي كمان فوق الشيء هذا سبه وبهدلها وضربها، إيه هو المنطق هذا؟ أنا وأجدب هذا بيساوي ولا أنا غلطان دكتورنا؟
والله الله يجزيك الخير يا أخي أحمد، وهذه رسالة الحقيقة الآن الأستاذ أحمد، وهو رجل شهم ونبيل وكريم، وهذه الشهامة والنبل والكرم إنما تظهر أول ما تظهر على زوجة الإنسان وعلى أولاد الإنسان. إذا كان الرجل رجلا،
المرأة ما ممكن إلا يكون عندها أغلاط.
صحيح،
ممكن.
والرجل مثله،
والرجل عنده أغلاط.
صحيح.
بس أنا لما بدي فوت على بيتي كل شيء في برات بيتي نسيته، خانقات أمت نسيته.
نعم.
فايت على البيت مشان تكون سعيد، مشان انبسط، روي، فوت اتغسل، فوت غسل، اكل، اشرب، لعب ولادي، لعب مرتي مؤاخذة. نعم. مو فوت والله عابس بب.
نعم.
صدقا عشنا عمر كامل ما نسمع مرة من المرات ابونا سمعنا منه كلمة نبي
ابدا.
لما بكون زعلان وغضبان كتير 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 علينا، وبكون عاملين ذنوب ما بحمل هذه العفاريت، الله يرضى عليك.
ما شاء الله. قديش العمر يا أستاذ أحمد؟ 80. ما شاء الله. قديش صار لك متزوج؟
صار لي شي 50 سنة.
ما شاء الله، العمر الطويل. إن شاء
الله يرحمه، رحمة الله عليه،
رحمة الله عليه، رحمة
الله عليه.
طيب شكرا للقصة.
والله خدمتك سنتين بقلبي، والله خدمت مو زيي.
الله يجزيك الخير.
والله عيوني اللي خدموها
ما شاء الله.
ألف شكر لكم لهالبرنامج الحلو هذا.
شكرا.
الله يخليك.
شكرا كثير يا عمنا الكريم ويا أستاذ أحمد ويا أخ أحمد. والحقيقة أيها الإخوة، مهارات الحياة ومهارات إتقان التعامل مع الزوجة، هذا الحقيقة خبرة نأخذها من آبائنا، من أمهاتنا، من أجدادنا، من جداتنا. والحقيقة ما تكلم به الأستاذ أحمد الآن رسالة لكل رجل ورسالة لكل زوجة. 50 سنة مع زوجته كما ترون، ويرعاها ويخدمها، وكما سمعت يخدمها يداه، وإنما خدمها بعينيه، خدمها بقلبه. هذا هو الرجل في الإسلام، هذا هو الزوج في الإسلام، هذا الرجل الذي فعلا هو رجل. هذه معنى الرجولة. أن أخدم زوجتي وأخدم أولادي وأن أحفظ أسرة لهذا المجتمع لأجل أن يتماسك مجتمعنا ونبني مجتمعا قويا. أما أن أتسلط على هذه المرأة أو هي تتسلط علي، أن أظلمها أو هي تظلمني، أن أحسن إليها فتسيء إلي، أن تحسن إلي فأسيء إليها، فما هذا من شيم يعني للرجل الكريم ولا المرأة الكريمة ولا من شيم المسلم. الله يجزيك الخير يا أستاذ أحمد، الحقيقة هذا درس عملي وصل إن شاء الله للإخوة والأخوات السامعين
إن شاء الله. سنأخذ أيضا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضل. من معي؟
حسام.
أهلا وسهلا فيك يا حسام، تفضل.
الله يكرم. بدي أسأل الدكتور بس أنه إذا واحد رمى على مرته قال لها مثلا أنه علي طلاق ما بطلعي أنه من البيت، إذا طلعتي بغيابي أنت طالق، يعني بيوع الطلاق ولا شو؟
نعم.
طيب
يا أستاذ حسام، بداية من قال لزوجتي إذا خرجتي من البيت في غيبتي فأنت طالق، هذا الرجل آثم ارتكب معصية، لأن الله عز وجل ما شرع الطلاق وهذه الكلمة لمثل هذه الحالة، ويقول بعض الرجال إنه يهددها بهذا الأمر. الحقيقة لا يستقيم التهديد بهذه الطريقة، والدليل على أنه لا يستقيم أن عددا من النساء يخرجن، والمشكلة بأن هذا الزوج الذي قال هذه الكلمة هو نفسه بعد يوم أو بعد يومين يذهب يقول ما المخرج مما قلت. سنأتي إن شاء الله إلى شيء اسمه طلاق معلق بأنواع الطلاق، سنبسط شرحا له. الطلاق المعلق من علق طلاق زوجته على أمر، إذا قال إذا خرجت أنت طالق، إذا تكلمت أنت طالق، إذا دخلت فلانة البيت أنت طالق، قال فإذا وقع الشرط وقع جوابه، يعني إذا خرجت طلقت، إذا دخلت المرأة الفلانية طلقت، إذا تكلمت على الهاتف، يعني حسب ما هو أوقع في الشرط. وبالطبع هذا تأديب له حتى يضبط لسانه. بالأصل لا يجوز له أن يتكلم بهذه الكلمة، لكن إذا تكلم فهو يتحمل مسؤولية هذه الكلمة، وسنأتي إلى بسط إن شاء الله في هذا الأمر.
نعم دكتور، كان معنا أيضا اتصال من الأخ إبراهيم، يعني كان يريد نصيحة للنساء خاصة إذا كان الزوج جيد.
نعم، يعني هو الأخ إبراهيم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال استوصوا بالنساء خيرا، قال لكن أنا أرجو أيضا النساء أن ترعى أزواجهن وأن تحمي أزواجهن وأن تبر أزواجهن، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فالزوج الذي يحسن إليك لا تنظري إلى أن هذا الإحسان هو ضعف منه أو قلة قدرة منه على تصرف، بالعكس هذا دليل قوة منه، لأن القوي هو الذي يحسن إلى الآخرين، فبادريه بالإحسان إحسانا حتى يستمر المعروف بين الناس.
نعم أيضا كان معنا اتصال من الأخت دانيا، سألت عن حديث لسيدنا عمر،
وهو أثر لسيدنا عمر، لأن أنا لا أستجمع كامل مفرداته، يا بني كل في نصف بطنك ولا تطرح ثوبا حتى تستخلقه. أيضاً وقالت لو أن زوجة طلبت الطلاق ما حكمها؟ إن كان هذا الطلاق مبررا شرعا وعقلا فهذا أمر شرعه الله تعالى، وهو ما يسمى الخلع، تطلب خلعا من زوجها. لكن إذا كان الطلب طلاقا من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، هكذا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالمرأة كمان ينبغي أن تحافظ على عدم طلب طلاق من زوجها، لأننا نريد يا أيها الإخوة والأخوات لهذا المجتمع أن يستمر، ونريد لهذه الكرة الأرضية أن تنعم بأسر صحيحة، ونريد للإسلام وللمسلمين وللعرب، ونريد لهذه البلاد أن تستقر بزيجات صحيحة.
نعم أيضا كان معنا اتصال من الأخ أبو محمد، متزوج من 7 شهور يعني، ويعاني من مشكلة الكذب عند الزوجة.
نعم، وقال أنا نفسيا محطم وأنا دقيق كثيرا. أنا أريد منك يا أخ أبو محمد، الحياة لا تأتي للإنسان دائما بكل ما يشتهي. أنت تقول زوجتك جيدة وأنت تزوجتها بعد دراسة لها، وحتى الحمد لله عندك محبة لزوجتك وهي عندها محبة لك، وسائر مفردات حياتكما جيدة، لكن المشكلة أنها عندها هذه السلبية، أنها أحيانا تكذب. أنا معك، هذا أمر صعب وهذا أمر مزعج وهذا أمر يقلق، لكن أنا أعتقد بحسن أخلاقك وبحسن أخلاق زوجتك الأخرى تستطيع أنت أن تساعدها على التغلب على هذا الأمر وترك هذا الأمر. أنا متأكد بأن زوجتك منزعجة أيضا مما أنت منزعج به من هذا الكذب. الآن ساعدها على ترك الكذب. كيف تساعدها على ترك الكذب؟ الأمر الأول حضور مجالس العلم، لأن خذ بيدها واذهبا معا إلى مجلس علم ترتاحان فيه وتفهمان على صاحب هذا المجلس من العلماء. اجلس أنت في قاعة الرجال وهي في قاعة النساء. الأمر الثاني صحبة الصالحات. الأمر الثالث طمنها، انظر هي لماذا تكذب، هل تكذب خوفا، هل تكذب تخبئة لأشياء، فأنت طمنها ووضح لها هذه الأمور وبصبرك عليها إن شاء الله تتخلى وتتخلص من هذه الآفة. بس أريدك من جهة أخرى أن لا تتحطم نفسيا، يعني هذه هي الحياة. إذا كانت زوجتك في كل الأمور جيدة بس عندها هذه المشكلة، يعني ما معقول أنت أن تتحطم، بالعكس أنت قوي وأنت إن شاء الله قادر على أن تصمد أنت وأن تعين زوجتك على التخلص من هذه الآفة.
أيضا كان لديه سؤال الأخ أبو محمد، يعني توفيت أخت الزوجة ويعني يسأل عن رعاية الأطفال. أطفال نعم. الأخت
بإمكانك يعني رعاية هؤلاء الأيتام أو من فقدوا أمهم، هم ليسوا أيتاما، أبوهم موجود والحمد لله، ريثما يتزوج أبوهم بزوجة أخرى، بإمكانك أن تضم ولدا من هؤلاء الأولاد إلى أسرتك إذا أردت أن تساعد ونخلص من مسألة الاختلاط. أو إذا كان الأولاد في بيت جدهم أو جدتهم، ذهبت زوجتك وساعدت أمها في رعاية هؤلاء الأحفاد. لكن نعم لا يصح دخول امرأتك على زوج أختها المتوفاة وبقائهما وحدهما أو مع هؤلاء الأولاد، هذا ليس صحيحا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الحموا الموت.
نعم. أيضا كان معنا اتصال من الأخ أحمد، يعني ذكر أيضا حادثة الطلاق لزوجته بعد 3 مرات ولكن أرجعها.
نعم مر معنا هذا الأمر.
نعم. أيضا سأل إذا زوج غاب عنها زوجها أكثر من سنة هل يجب أن يعاد الكتاب من جديد؟
لا، الجواب بدنا نسأل لماذا غاب عنها. إذا كان في سفر، إذا كان نسأل الله السلامة في سجن، إذا كان في يعني غيبة معينة وما حدث تلفظ بالطلاق، لا، ما زالا زوجين هذان ولا يحتاجان لا إلى عقد جديد ولا إلى أي شيء، هما زوجان لكن سافر زوجها لمدة سنة والآن عاد مثلا، أو أنه مثلا سجين سنة ثم عاد، هذا لا يحتاج إلى تجديد زواج.
نعم دكتور، كان معنا مجموعة من الرسائل القصيرة من الأسبوع الماضي، سنحاول الإجابة ما استطعنا عليه. رسالة تقول: أنا شاب عمري 22 سنة أدرس في الجامعة وأبي يريد تزويجي بعد 2 شهر. سؤالي هو أنني بحكم دراستي التي تمنعني من العمل، فهل أخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان منكم قادرا ولم تأتي، يعني هناك نقص بالرسالة، ولكن يعني هو لا يستطيع العمل كون هناك في دراسة.
إذا كان أخي الكريم والدك متعلق بزواجك وكان هو متحمل للنفقة المالية منه تبرعا منه، هو يقول لك أنا سأتحمل هذه النفقات المالية، وأنت عندك قدرة لرعاية أسرة، رعاية تربوية وأخلاقية ومن وقتك، فبادر إلى هذا الزواج وجزى الله تعالى أبوك خيرا لأنه يريد أن يعينك في هذا الأمر.
أيضا رسالة قصيرة على 1767 تقول: أشعر بالملل في حياتي الزوجية، ماذا أفعل لأجدد حياتي مع زوجي؟
غيري في أثاث البيت، في ترتيب أثاث البيت. إذا كان من الممكن أن تذهبي مع زوجك والأولاد إلى العمرة، أن تذهبوا معا في رحلة هكذا خارج البيت، إذا كنت قارئة إيتي بكتب جديدة تقرأينها مع زوجك، غيري برنامج البيت، الاستيقاظ صباحا، اذهبوا معا إلى مجلس علم في كل أسبوع أو مرة أو مرتين، بإمكانكم الخروج هكذا للمشي في زيارة حديقة عامة أنتم والأولاد، تغيير البرنامج إن شاء الله يجدد الحياة بينكما.
أيضا رسالة قصيرة تقول: السلام عليكم، أحيانا أقول لخطيبتي يا خيته وهي تقول يا خيه حرام أم حلال وشكرا.
إذا كان من لغو، لا هو هذا من لغو الكلام، يعني يعلق على لسنة بعض الناس بعض العبارات من جملة هذه الكلمة، لا بأس بها، لكن طبعا هو أكيد لا يريدها بأنها أختا له، بل هي زوجة.
نعم. أيضا رسالة تقول أنا عبده وزوجتي لا تشكو خلق ولا دين وأريد الزواج عليها، ما رأيك يا دكتور؟
إذا كنت قادرا على إنشاء أسرة ثانية مع الحفاظ على الأسرة الأولى فأنت مشكور مأجور، لكن إذا رأينا بأنك لأجل إنشاء أسرة جديدة ستدمر الأسرة الأولى، أنا أنصحك ألا تفعل ما لم تكن مضطرا.
أيضا رسالة تقول السلام عليكم، نحن 5 ذكور و5 إناث، يريد الوالدين أن يقسموا الرزق، علما أن الذكور يعملون مع الوالد منذ 10 سنوات والكل متأهل، فكيف يقسم المال والعقارات؟
هذه المسألة بحاجة إلى أن تراجعوا من تثقون بعلمه ودينه ممن حولكم حتى يستفصل سائر المفردات.
أيضا رسالة قصيرة تقول السلام عليكم، أنا أحب خطيبتي بالله وهي تحبني بالله، أرجو دكتور أن تدعو لنا بأن يتمم الله لنا بالخير.
نسأل الله عز وجل أن يملأ حياتكما خيرا وبركة، واعلما أنتما الاثنان أن الحب ليس كل شيء في الحياة، هو جزء مهم في هذه الحياة، لكن الحياة فيها مفردات أخرى ستواجهكم في الحياة، وأنتما قادران إن شاء الله تعالى على تخطي هذه العقبات. أسأل الله عز وجل أن يملأ حياتكما مودة ورحمة
إن شاء الله. دكتور يعني وقت البرنامج انتهى إن شاء الله، ما تبقى من الرسائل القصيرة سنجيب عليها الثلاثاء المقبل. كل الشكر لك دكتور محمد خير الشاعر.
شكرا.
النسل فبادر يا أخ الإسلام واخطب
ابنة الأصل،
يزين قدها دين كساها حلة الفضل وأعطى طيب مبسمها عبير المسك بالقول،
وأعطى طيب مبسمها عبير المسك بالقول،
فتاة قلبها سكان يضم الزوج في حله، فتاة قلبها سكن
يضم الزوج في حله.
هذا البرنامج برعاية شاي تمارا، شاي تمارا ولو شفة سبها.